الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون وهو الأودي أدرك الجاهلية ولم يلق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من كبار التابعين ويعد في درجة المخضرمين. قال أبو إسحاق: كان عمرو بن ميمون إذا دخل المسجد فرؤي ذكر الله، كان إذا دخل المسجد فرؤي ذكر الله، معنى أنه كانت فيه علامات الطاعة والعبادة حتى إذا رآه الإنسان ذكر الله مما يرى من نور الطاعة والعبادة. قال عن معاذ بن جبل وهو الخزرجي الأنصاري من علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أسلم رضي الله عنه وهو ابن 18 سنة، وشهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها، وكان ممن حفظ القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منه، هو ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ابن كعب رضي الله تعالى عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يأتي يوم القيامة ويسبق العلماء برتوة أو بربوة في بعض الروايات، بمعنى يتقدمهم بما لهم من فضل ومنزلة رضي الله تعالى عنه. ذكر الحافظ رحمه الله عن عمر أنه كان يقول: عجزت النساء أن تلد مثل معاذ بن جبل. قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذه الرواية فيها زيادة على ما تقدم من الرواية الأولى أن معاذ رضي الله عنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، هذا الحمار كان يقال له عفير، يسمى بعفير، وهذا فيه جواز الردف على الحمار، يعني أن يركب الراكب ويركب خلفه شخص آخر على الحمار إذا كان يطيق ذلك، وقوله هنا: كنت ردف رسول الله على حمار، وفي الرواية الأولى قال: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل في الغالب تستعمل في الإبل، يستعملها من يركب الإبل. وهنا يقول: كنت ردف رسول الله على حمار، والحمار ما يستعمل فيه مؤخرة الرحل في ركوبه، فقال الإمام النووي رحمه الله يحتمل أن يكون يعني هذه قصتان وحادثتان، مرة ركب معه على حمار ومرة ركب معه على إبل، أو أن يكون المراد بقوله ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، أي في القدر والمسافة الذي بيني وبينه كقدر مؤخرة الرحل، كقدر مؤخرة الرحل. ومر معنا أن هذا من الآداب، من آداب الركوب، أن الراكب إذا ركب خلف غيره فإنه يكون بينه وبينه فاصل، يكون بينه وبينه فاصل. فما يفعله بعض الشباب من ركوب الاثنين والثلاثة في الدراجة وكل واحد ملاصق بالآخر، هذا في الحقيقة من قلة الحياة والأدب، هذا من قلة الأدب، بل الذي ينبغي أن يكون هناك فاصل بين كل واحد وبين الآخر. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك، في الركوب على الدابة، وإذا أردف الإنسان خلفه أحدا آخر أن يكون بينه وبينه فاصل. وقوله على حمار يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يركب الحمار. والحمار في ذاك الزمن يعد من أدنى المركوبات، يعد من أدنى المركوبات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من ركب الحمار برئ من النفاق، يعني لم يكن في قلب من الكبر، لم يكن في قلبه شيء من الكبر. فالمتكبر يأنف أن يركب الحمار، لو قيل له بل يعني يأنف أن يركب السيارة المتواضعة كما يقال، لو قيل له اركبها ما يرفض ويابى، هذا من كبره، من الكبر الذي في قلبه. لكن إذا كان الإنسان ماذا يركب؟ ما يتيسر، دراجة، تكتك، ما سيارة، الذي يتيسر يركبه، هذا من التواضع، هذا من التواضع أنه يركب ما يتيسر من المركوبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار ويركب على الناقة ويركب على الفرس وما يتيسر من المركوبات عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله وخير خلق الله، وخير خلق الله، وهو عليه الصلاة والسلام الحاكم والعالم، ومع ذلك كان يركب على الحمار. وقوله يقال له عفير، هذا فيه أيضا جواز تسمية الحيوانات، يجوز أن تسمى الحيوانات بشيء من الأسماء. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له هذا الحمار يقال له عفير، وكان له ناقة يقال لها العظباء، وقال لأخي أنس لما رآه يبكي يا أبا عمير ما فعل النغير، كان له طائر يلعب به فمات عليه، ونحو ذلك. يعني يسمي الإنسان مثلا عنده حمار يسميه باسم، أو ناقة أو شاه، هذا أمر جائز ليس فيه شيء. وقوله هنا في هذه الرواية قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذا أيضا فيه زيادة على الرواية الأولى، أن معاذ رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشر الناس بهذا الحديث وهذه البشارة العظيمة، أن من حقق توحيد الله جل وعلا وأقام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من إفراد الله جل وعلا بالعبادة أنه لا يعذبه الله إذا اجتنب الشرك. فقال ألا وبشر الناس بذلك؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا على ذلك ويتركوا العمل، يتكلوا على ذلك ويتركوا العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أوصاه؟ ألا يبشرهم بذلك، لا يخبرهم حتى لا يتكلوا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما مر معنا فيه جواز كتم العلم للمصلحة، جواز كتم شيئا، كتم شيء من العلم للمصلحة أو لخشية الفتنة، إذا كان فتنة لبعض الناس لعدم فقههم وعدم فهمهم لهذا الحديث الفهم الصحيح، فيكتم عنهم حتى لا يكون لهم فتنة. فإذا روي بعد ذلك المصلحة واقتضت الحاجة إلى ذكره وبيانه فإنه يذكر، ولا يكون هذا من كتم العلم ماذا؟ المحرم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، وهو محمد بن بشار الملقب بمندار، ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن أبي حصين والأشعث بن سليم، وهو الأشعث بن أبي الشعثاء، أنهما سمعا الأسود بن هلال وهو المحاربي قال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. قال: حدثنا القاسم بن زكريا، وهو ابن دينار القرشي أبو محمد الكوفي من مشايخ الإمام مسلم، وروى عنه كذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه. وذكر الحافظ رحمه الله في التهذيب نقلا عن غيره أن الإمام مسلم أخرج له في صحيحه 26 حديثا، أخرج له 26 حديثا. قال حدثنا حسين وابن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال: هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم، يعني المتقدم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير وهو يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة حافظ الصحابة رضوان الله تعالى عليه، مشهور بكنيته ومختلف في اسمه، قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، يعني بستان، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، يعني النهر الصغير، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، احتفزت بمعنى تضايقت، يعني لما نفسه حتى دخل. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، يعني تقطع دوننا أن يصيبك سوء أو شر فلا تصل إلينا ولا ترجع لنا. قال ففزعنا فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه. قال إذا بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، يعني سقطت على مؤخرتي. قال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهجت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري. أجهجت بكاء يعني تغير وجهي وظهرت في علامات الحزن وبداية البكاء. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي. قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. هذا الحديث كما سمعنا يخبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أو نذكر يعني ما فيه من فوائد لطول الحديث. قوله كنا قعودا حول رسول الله معنا أبو بكر وعمر في نفر، هذا فيه كما قال أهل العلم إذا أراد الإنسان أن يذكر يعني مجلسا حضره جماعة فأراد الاختصار، يعني لا يذكر جميع من حضر، يذكر الكبراء والشرفاء ممن حضر هذا المجلس. فاقتصر أبو هريرة رضي الله عنه بذكر أبي بكر وعمر لأنهما من أفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلهذا قال معنا أبو بكر وعمر في نفر، يعني هناك جماعة آخرين لكن في مقدمتهم ممن حضر هذا المجلس وكان معنا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وفيه أيضا عظم حب الصحابة رضوان الله عليهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عنهم خافوا أن يصيبه شيء من السوء والشر وأنه لا يرجع إليهم، فبادر أبو هريرة رضي الله عنه ينطلق يبحث عنه، ينظر أين ذهب ولماذا تأخر ولم يرجع، وهذا من حبه رضي الله تعالى عنه، وهكذا الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم. كذلك أيضا فيه كذلك جواز دخول أرض الغير أو بستانه إذا علم منه الإذن وإن لم يأذن له، إذا علم منه الإذن ولم يأذن له، يعني تأتي مثلا إلى بستان شخص تعلم أنه يأذن لك، صديق لك مثلا بينك وبينه معرفة، فتدخل من غير أن تستأذنه، هذا جائز. بل ويجوز أيضا أن تأكل إذا كنت تعلم أنه يأذن لك بذلك أن تأكل بالمعروف، فليس عليك في ذلك شيء، لقول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى قوله: أو صديقكم. تدخل بيت صديقك إذا كنت تعلم أنه يأذن لك بذلك وتأكل في بيته أو في أرضه أو في بستانه، فلا شيء في ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه دخل هذا الحائط ولم يستأذن من صاحبه، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا فيه أيضا جواز إعطاء العالم أو العالم أو الحاكم شيئا مما يبين أن هذا الآتي أو الذي يبلغ مثلا عنه أنه مرسل من عنده، يكون عنده علامة يعرف بذلك أنه مرسل من عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا هريرة عليه تأكيدا أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تلك العبارة التي بلغها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وفيه كذلك الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب، وهو فضيلة التوحيد، وأن من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، مستيقن بها قلبه يعني قالها بيقين ناطقا بلسانه ومعتقدا بها بقلبه، فلا بد من نطق اللسان واعتقاد القلب أنه لا إله إلا الله أنه من أهل الجنة، أنه يبشر بالجنة، قال فبشره بالجنة. وهذه لا شك أنها فضيلة عظيمة لأهل التوحيد. وفيه أيضا بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الشدة والغيرة في دين الله جل وعلا، لما سمع أبا هريرة يقول هذه الجملة ضربه رضي الله عنه في صدره إنكارا عليه، وكذلك خشية أن يسمعه من لا ربما يفهم هذا الحديث فيتكل عليه ويترك العمل. فحصل من عمر رضي الله عنه هذا الذي حصل غيرة منه رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا قول أبي هريرة رضي الله عنه: فخررت لإستي. هذا فيه أدب من الآداب الكلام، أن الإنسان إذا ذكر شيئا يستقبح فإنه يكني عنه ولا يذكره صراحة، يكني عنه. الإست اسم من أسماء الدبر. فخررت لإستي يعني سقطت على مؤخرتي، فأتى بهذه الكلمة كناية عن ماذا؟ الدبر أو المؤخرة. وهذا من الأدب. وهذا الأدب قد جاء به القرآن عندما يذكر الله عز وجل شيئا من هذه الأمور يكني عنها ولا يذكرها صراحة، كما في قوله جل وعلا: فلما تغشاها وحملت حملا ماذا خريفة مرت به. كذلك أيضا في قوله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهكذا قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقد ربما يصرح أحيانا إذا اقتضت المصلحة ذلك، إذا اقتضت المصلحة التصريح فإنه لا بأس به في موضعه. ولهذا الله عز وجل مثلا في بيان حكم الزاني والزاني قال: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بماعز وأقر بأنه زنى قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنكتها، يعني كلام صريح أن المصلحة تقضي ذلك حتى يقام عليه الحد. نعم، ففي مثل هذه الحال يقضي المصلحة ذلك وصرح، وأخذ في قوله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالأذان أو أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط. نعم، هذا في شيء من التصريح. فالمهم أن الأصل هو ماذا؟ عدم التصريح والإتيان بالكلمات وكلمات الكنايات التي تؤدي المقصود وتبين المعنى، فإن قضت المصلحة التصريح صرح. نعم، وفيه أيضا مشاورة المفضول للفاضل، مشاورة المفضول للفاضل. فعمر رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يخبر الناس بهذه البشرى، مع أن عمر رضي الله عنه دون النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، ومع ذلك أشار عليه بذلك، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته. وهذا فيه أيضا أخذ الفاضل بمشورة المفضول، أخذه بمشورة المفضول إذا كان ما أتى به هو الأصلح. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر قال خلهم، قال عمر رضي الله عنه أخشى أن يتكل الناس عليها، يعني لا يعملون، يقول أنا موحد أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله مستيقن بها قلبي، إذن أنا من أهل الجنة، فلا يعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال خلهم، يعني لا تخبرهم حتى يعملوا ولا يتكلوا على هذه البشارة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.